بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يمكن للإنسان يا إخوتي أن يفهم الإسلام حتى يعلم أنه جاء مرقيا للروح ومنظما للمادة. فديننا ليس دينا لاهوتيا يتعامل مع الروح ويهمل المادة، لكنه يهذب البواطن، يزكي النفوس، يصفي القلوب، في نفس الوقت الذي يوجه فيه إلى حركة الإنسان السلوكية في العالم المادي. ولذلك تميز سلفنا رضي الله تعالى عنهم أنهم جمعوا بين الاجتهاد للدين والاجتهاد للدنيا، لكن لم يكن اجتهادهم للدنيا منفصلا عن اجتهادهم للدين، إنما كان الاجتهادان مرتبطين ارتباطا وثيقا. رحم الله من قال: نريد الدين ونريد الدنيا من أجل الدين، نريد الدين ونريد الدنيا من أجل الدين. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا التكامل ليس تكاملا فكريا، ليس تكاملا نظريا، إنما نقرأه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقرأه في تطبيقات أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يرتقي في معارج الروح وهو يذكر ربه، وهو يقوم الليل، وهو يتبتل، وهو يناجي مولاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إذن عندما يقول إن لك في النهار سبحا طويلا، فإنه يؤكد الحقيقة التي كررها القرآن عندما بين أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وهكذا يكون المؤمن جامعا بين التصفية الباطنة والاجتهاد المادي المنتظم. ما الفارق إذن بين المؤمن المسلم الذي يجتهد من أجل أن يكون في العالم المادي صاحب معاش، والماديين الذين يسعون في المادة؟ أولا، الماديون تغلب عليهم الفوضوية، والمؤمن يغلب عليه الانتظام. قد يقول قائل إن الماديين يحتكمون إلى قوانين وضعية بشرية تنظمهم، فكيف نصفهم بالفوضوية؟ نقول: مهما ارتقى العقل البشري في القانون الوضعي لن يكون منظما كما هو الحال عندما ينتظم السلوك بتوجيه الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا أمر نسبي. الأمر الثاني أن الماديين عندما يجتهدون من أجل المادة، فمن أجل إشباع اللذة، من أجل إشباع الرغبات، من أجل إشباع المصالح، من أجل أن تكون المصالح محفوظة. ولكن المؤمن يسعى في عالم المادة لأنه مأمور من الله تبارك وتعالى بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
أي طلب الله سبحانه وتعالى منكم أن تعمروا الأرض. إذن عندما نسعى في حضارة مادية بكل مقوماتها الصناعية التجارية العمرانية، نبني الجامعات نبني المدارس، فهذا هو جزء من أمر رباني، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فنكون بهذا ممتثلين أمر الله تبارك وتعالى. وبعد هذا فنحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي نهضتكم تقوم بالمال. فأعطى إسلامنا القيمة المعتبرة للمادة حيث جعلها من أسباب القيام، لكن نهضتنا لا تقوم على المقوم المادي فقط، إنما تحتاج إلى العنصر الروحي فيها، فيكون عند ذلك المؤمن في سعيه من أجل إقامة النهضة والحضارة يكون صاحب إيمان ينبعث من إيمانه بالله سبحانه وتعالى إلى المعاني التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى في إعمار المادة. إذن هذه المقدمة النظرية يا إخوتي التي نقرأها في القرآن ونقرأها في سلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام نجد أنها مطبقة في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. وقبل أن ندخل في تطبيقات نموذجية أو بعض الأمثلة من حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الذي يخطر على بال الإنسان أنه يخرج من محرابه من أجل أن يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هو يؤسس لحركة عسكرية، والحركة العسكرية تعرفون أنها من جملة الحركة المادية. وإذ غدوت من أهلك، فهو ينطلق من بيته، ينطلق من لقاء الرجل مع زوجته، ثم يتوجه بعد ذلك من أجل عمل آخر، وهكذا نجد التكامل. هناك حياة اجتماعية متكاملة مع حياة عسكرية متكاملة مع حياة روحانية، فيكون عند ذلك ديننا موجها للإنسان على كل الأصعدة، على جميع الأصعدة. سوف نأخذ بعض النماذج على التكامل الذي نشير إليه في الجمع بين الدين والدنيا. يروي ابن سعد في طبقاته عن 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. هؤلاء صفوة من كان يقرأ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 70 من الأنصار يسمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء. كانوا كما يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانوا يقرؤون القرآن. إذن هم القراء الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، امتلأت صدورهم بكتاب الله، تعمرت بأنوار كتاب الله. كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام. هذا نموذج القراء. الآن ينبغي أن نأخذ هذه النماذج ثم نعود إلى أنفسنا. الآن إذا قلنا للناس تعالوا تعلموا القرآن، تعالوا افتحوا تعليم قرآن، بقول شو أدنا نأخذ على الطالب اللي بدنا نعلمه؟ نقول هؤلاء كانوا يعملون في النهار يشترون ويبيعون، وفي الليل يعلمون القرآن. طيب إذا كان اللي بده يعلموا القرآن إذا كانوا مصرين ما منعلم لأنه نحن ما عندنا مورد مادي وحالتنا تعبانة إلى آخره، نقول افتحوا معاهد القرآن الكريم بين المغرب والعشاء وروحوا اشتغلوا في النهار، تعبدوا ربكم بتعليم القرآن في الليل في المغرب، علموا الأطفال بين المغرب والعشاء. لكن أعطوا الناس نموذج التكامل، ليس جيدا أن يكون القراء أن يكون العلماء عالة على المجتمع، نعمل شحيدة حتى نعطيه لطالب العلم. ليه؟ لك أخي أنت صاحب عقل وصاحب فهم، كن طبيبا، كن تاجرا، كن مهندسا، كن صيدلانيا، كن صناعيا، وعلم القرآن، لأن دينك لم يخرج رجال دين. نحن ما عندنا في الإسلام رجال دين، كل مسلم رجل دين. ولذلك عندما وجه القرآن إلى هذا التكامل أعطاك العزة، اليد العليا فوق اليد السفلى، اعمل، قيمة العمل. يا أخواننا والله حدثني صديق، هو وزير جزائري، وزير من الوزراء الجزائريين، كنا في جلسة عندما كنت مرة أزور الجزائر، وحدثني قال كنت في فرنسا وكان رجل فيتنامي من فيتنام، تعرفوا في فيتنام كانت الشيوعية منتشرة كتير، كان هذا الرجل في مكان قريب، قال وكنا نكثر من الحوار والاجتماع ونتحدث في شؤون متعددة، فأعجب بالإسلام، أعجب بالإسلام، ورأى أنه يحمل ما يتمناه فيه من المقومات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والروحانية، والإنسان يكون فيه مرتاحا. قال فطلب أن يدخل في الإسلام ودخل في الإسلام، وبعد ذلك بعد أن تعلم الإسلام وعلم أنه في بعد الدنيا توجد آخرة وفي الآخرة في جنة إلى آخر ما هنالك، فسأل هذا الرجل صديقنا سؤالا، قال هل يوجد في الجنة زراعة أرز؟ في فيتنام قيمة العمل عندهم كبيرة جدا، وأعلى درجة من الأعمال التي يتلذذ بها المواطن هناك أن يزرع الأرز ويشعر بنشوة العمل، أنه قام بعمل وهو يرى الأرز الذي ألقاه بذره كيف أنه نما، الحبوب أصبحت سنابل إلى آخر ما هنالك. فقال هل يوجد في الجنة زراعة أرز؟ قال لي هذا الرجل، قلت له يا رجل إيش بدك من الزراعة، هناك يوجد ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هناك الجنة فيها ما لذ وطاب، تدخل بتلاقي حور وقصور ولذائذ وطعام وشراب. هل هكذا الجنة؟ قال هذه حياة قيصر، هذه ما هي حياة فيها قيمة عمل، وحياة ليس فيها قيمة عمل حياة لا قيمة لها. أنا ما عاد بدي دينكم أبدا، وأراد أن يخرج من الإسلام أو خرج. قال فجلست حزينا كئيبا، ثم قلت هذا الكلام لأحد العلماء، قال لي يا هذا ما قرأت في صحيح البخاري قصة الذي يشتهي في الجنة أن يزرع؟ في صحيح البخاري رجل يشتهي وهو في الجنة أن يزرع، الحق سبحانه وتعالى يعطيه فرصة لأنه يتلذذ بالعمل، يعطيه فرصة وهو في الجنة أنه يروح ويحرس ويزرع لأنه يتلذذ بالعمل، وقيمة اللذة عنده ليست بالطعام والشراب، قيمة اللذة عنده بالعمل، فهو يريد أن يحقق لذته في الجنة بالعمل، الحق سبحانه وتعالى يحقق له مراده. قال أخذت هذه القصة من صحيح البخاري ورقت لعند هذا الرجل، قلت له لك والله طلع في زراعة يا صاحبي، طلع في الجنة في زراعة. قال له حاج كذب، انت رحت بدك تختلق القصة، شفتي طلعت من الاسلام بدك ترجعني على الاسلام، رحت كذبت علي كذبة هلا جبتها جديدة. قال له يا اخي روح على الطبعة الفلانية، والله مطبوعة من 100 سنة بس انا ما كنت بعرف، انا ما كنت بفهم. قال لوقت ما اقتنع بذلك الحكاية اخذت 4-5 أشهر حتى عاد الى الاسلام. انظروا هذا انسان مفكر عاقل يقول جنة ليس فيها عمل لا قيمة لها. أيعقل نحن أمة الإسلام، أمة العمل، أمة الحركة والبركة، أننا نحول طلبة العلم وقراءنا إلى عالة على المجتمع؟ وأنا في موقع لا أحسد عليه عندما أنظر إلى عدد المساجد التي لا يتقاضى أئمتها ومؤذنوها رواتب من الأوقاف. إذن ما الذي سيفعلونه؟ بدهم يشحدوا، يعملوا مدوا السداجة وبعدين يا جماعة عطونا من مال الله. عندما اجتمعت مع مشايخ ريف محافظة حلب قالوا نسألكم بالله عطونا راتب 3,000 ليرة بالشهر، وهذا أعز عندنا وأعلى وأغلى وأغنى من 100,000 بتجينا من الشحيدة، لأننا نشعر بعزة أننا نعمل ونأخذ في مقابل ذلك أجر على العمل. إذن هذا، وسررت وقلت هذا لمشايخ حلب عندما اجتمعت مع طلبة العلم في حلب، قلت انظروا لمشايخ الريف، مشايخ الريف ما بحبوا الشحيدة ولا الجمع، لكن مع الأسف عم نشوف بعض طلاب العلم مصرين على الشحيدة. إذن قيمة العمل يا أخواننا، قيمة العمل، قيمة العمل، قيمة الجمع بين الدنيا والدين، هذه شعار الشاب النموذجي. حاج خلينا نطلع من القواقع المقرفة، خلينا نطلع من المظهر. اليوم مجرد ما تقول له هذا شيخ بقول يعني جدبة، مجرد ما تقول شيخ بقول شحاد، مجرد ما تقول شيخ بقول متخلف. ينبغي أن نغير هذه الصورة، فهذه لم تكن صورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نموذجا. نحب لطالب كلية الشريعة إذا درس في كلية الشريعة أن يتعلم مع دراسته صناعة حرفة حتى لا تكون هذه هي الصنعة تبعته. الصنعة التي تقوم بها صير بأي حرفة. حتى من جملة الأشياء التي أعجبتني في ثقافة العثمانيين رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، لما زرنا في اسطنبول في طبقبي، هذا الذي كان مقر الحكم في بداية الدولة العثمانية في الأستانة في اسطنبول، كان أول شيء بيعلموه، رحنا مع مرشد سياحي خبير ويقول الحقيقة، ما هو شان يرضي السواح، يقول الحقيقة. فقال أول شيء أولاد السلاطين أو أولاد العائلة العثمانية التي يمكن أن يخرج من خلالهم سلطان أو حاكم للدولة العثمانية، أول صف بيدخل فيه بيعلموا الخدمة في المطبخ. أول شيء بده يدخل ابن العائلة السلطانية للمطبخ بيتعلم الطبخ، بيتعلم الجلي، بتعلم الخدمة، شلون يحط الأكل، شلون يعمل. فإذا اجتازها يتعلم حرفة، يختار حرفة. طب أنا سلطان، مثل ما في زمانه الملك حسين قال حرفتي ملك، في كتاب مطبوع اللي بيحب يقرأه اسمه حرفتي ملك. هؤلاء ما كانوا يقبلون أنه حرفتهم، ما كانوا يقبلون أنه حرفة الإنسان ملك، لا. كان أول شرط بعد ما يتعلم الخدمة في الصفوف، صف أول صف ثاني صف ثالث، كان يتعلم حرفة. بده يتعلم حداد، بده يتعلم نجار، بده يتعلم خياط. كل سلطان لا ينبغي من المؤهلات، مو الآن إذا واحد يتوظف بوظيفة في أوراق ثبوتية، فهذه من جملة الأوراق الثبوتية الأساسية أن يكون متقنا لحرفة. ومن جملة أو من أواخر السلاطين اللي كانوا رحمة الله عليهم سلطان عبد الحميد الذي أبى أن يبيع فلسطين، سلطان عبد الحميد الذي كان عزل نهاية الخلافة الحقيقية، كان نجارا، واللي بيروح على اسطنبول وبيزور ظلمة بقشة يرى أن الأبواب والنوافذ كانت من صناعته وهو سلطان. إذن هذه قيمة العمل، قيمة العمل الكبيرة. بعدين ليش يعني عم تستغربوا سيدنا داود ما كان ملك؟ طيب وكان حداد؟ طيب سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام اللي حلب تعتز بأن ضريحه وروضته فيها، طيب إيش كان؟ كان نجار. طيب رسول، الشيخ أحسن للرسول، هذا رسول. لو قد ما كبرت تفتك وقد ما كنت شيخ المشايخ ما بتصل لقدم نبي من الأنبياء، وهذا رسول من رسول الله، كان نجار. سيدنا داود كان يأكل من عمل يده. هذه قيمة العمل عظيمة عظيمة كتير كتير. فكان هؤلاء أصحاب حرص. سيدنا نوح هو اللي نجر السفينة بإيده، سيدنا إدريس كان خياط، هذه كلها تدل. سيدنا شعيب كان تاجر، سيدنا موسى اشتغل برعاية الأغنام وأخذ عليها أجرا. إذن هناك ارتباط في سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعمل. أنا لو استشاروني في نظام المشايخ، لو استشاروني بس ما عم يشيروني، لو استشاروني أقول لا يجوز وضع خطيب أو إمام إلا إذا كانت له حرفة. خلي يدخل على السوق، ما بدنا نحن برج عاجي، ما بدنا واحد يقعد فوق وبعدين ينام في الليل، لا، ينزل على السوق، خلي الناس تشوف في الأسواق المشايخ، خلي تشوف صناعي شيخ، خلي تشوف مهندس شيخ. هذا يعني يشترط. أنا قلت لو استشرت لقلت لا يعين، بس الأمر ما هو بإيدي، لا يعين إلا من كان يملك حرفة، يملك عمله. هلأ من نفرغ كم واحد مثل أهل الصفة لا مانع، إذا كان بالمية عشرة يكون عندهم رواتب ومفرغين لطلب العلم ماشي يا سيدي بالمية عشرة، لكن بالمية مية هذه مشكلة. إذن هؤلاء القراء، سبعون من القراء رسول الله وأصحابه يسمونهم القراء، كانوا في النهار يحتطبون ويشترون ويبيعون، بروحوا بيحتطبوا بيبيعوا الحطب وبهذا المال بيجيبوا الطعام. وكان مما يحضرونه، يحضرون طعاما لأهل الصفة، هذول 15% ما أظن أنه نسبة تتجاوز 10% في مجتمع المدينة، لأنه في الإحصائية التي تقرأها في تاريخ المدينة ما بيتجاوز عدد المدينة المنورة، ما كان يتجاوز عدد المدينة المنورة 10,000. 10,000 أهل الصفة أعلى رقم وصلوا له في تاريخهم، ما كان يتجاوز 200-300. إذن ما بتصل للنسبة إلى الرقم الذي نتحدث عنه. إذن هذا نموذج. نموذج آخر، عمر رضي الله عنه، كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عمر رضي الله عنه هذا العملاق، يقول سيدنا عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، في منطقة اللي بيروح على المدينة بيعرف في منطقة اسمها العوالي إلى الآن، في حي اسمه حي العوالي. سيدنا عمر كان يقيم مع جاره الأنصاري في العوالي. قال: وكنا نتناوب النزول، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. طيب والله هي خطة جديدة، تع اليوم أنت تدرس القرآن وبكرة اشتغل. إذا كنت حريص تدرس القرآن أنت وصاحبه، يوم بتدرس القرآن أنت واليوم البعده هو بيدرس، تروح على شغلك. طيب هذه نظام في حياة أصحاب رسول الله، لكن يوميا تأتيني لا هذا الشيخ ما قبل إلا يأخذ على كل طفل 2,000 ليرة، لك يا أخي هذا ممنوع، والممنوع صار مال حرام، إذا السلطان منع شيئا صار مال حرام. طيب شلون شيخ أنت عم تأخذ مال حرام؟ شلون تتركب؟ إذا منعك السلطان ذلك هذا حرام، أنت عم تأكل مال حرام. السلطان قال هذا الأجر ممنوع، إذا قال هذا ممنوع إذن هذا صار حرام، لأنه ما قال لك لا تصلي، ما منعك هذا السلطان أن تقرأ وتقرأ، إنما نظام البلد صدر توجيه بأنه هذا ممنوع، فالمال الذي تتقاضاه خلاف أمر السلطان حرام. طيب افتيلي إياها، شلون مال حرام؟ نجيب قال لي في فتوى قال ابن سيرين وفي فتوى قال ما بعرف مين، لك نقول لك تلك أمة قد خلت لها ما كتبت. لكن الآن أنت في زمانك في واقع، في حيثيات جديدة. إذا سيدنا عمر كان يتناوب مع جاره الأنصاري، يوم هو بينزل لعند النبي عليه الصلاة والسلام واليوم الثاني ينزل الأنصاري، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. بجيب له أخبار المسجد النبوي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، وفي اليوم الثاني يأتي شريكه ويقول له علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ونزل من الوحي كذا ونزل من القرآن كذا. طيب البراء بن عازب رضي الله عنه يقول ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كلهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، يعني عندنا أراضي وعندنا أشغال عم نشتغل فيها، ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ. لذلك أصل عندنا أن الصحابة عدول، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول لا يكذب منهم أحد، لذلك قال ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائبة، يعني كل من سمع الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم يعمم ما سمعه فينتشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كل صحابي سمع الحديث كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان الذي سمع يبلغ من لم يسمع. طيب والباقي يعملون، الباقي في الحرف، الباقي في الأعمال، الباقي في الكسب في العمل. وفي رواية أخرى عن البراء ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، أوقات يشتغلوا في الأراضي في الزراعة، أوقات يشتغلوا في رعاية الإبل، بعضهم كان يشتغل في التجارة، بعضهم كان يشتغل في الصناعة. وبعد هذا يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما يخرج الحاكم في المستدرك، يقول كنت عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فدخل عليه رجل فقال يا أبا محمد والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنتم؟ يقول الرجل لطلحة رضي الله عنه هذا اليماني، ويشير بذلك إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول والله ما ندري مين أعلم أنت ولا هو، والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنتم. تقول يتهم سيدنا أبا هريرة بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه يقول ما لم يعلمه ويسمعه أصحاب رسول الله، يقول تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، فقال طلحة والله ما يشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم سيدنا طلحة يقول والله ما يشك في أنه، يعني أبو هريرة، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم. كان لابد من وجود أهل الصفة حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرير وجود أهل الصفة ربما ما يكون له تبرير في زماننا. لأن أهل الصفة كانوا جنود الإسلام لرصد كل حركة من حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل قول يقوله رسول الله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينتقل إلى الرفيق الأعلى خلاص انتهى الدين، الدين ما قاله رسول الله. إذن لابد من جهاز مفرغ لرصد كل حركة وكلمة يقولها رسول الله. فهؤلاء لما تفرغوا كانت الأمة كلها في صحائفهم. طيب الآن خلاص، لو لغينا فكرة أهل الصفة الآن ما في مشكلة، لأن الدين منقول من القرآن والسنة. خلاص، في حدا بيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع؟ إذن ما تيسر لك كن في عملك، وما تيسر لك كن في تعلمك، في عبادتك، في روحانيتك. لكن في هذا الزمان الذي هو الزمان الثمين، زمان حياة النبي عليه الصلاة والسلام الدنيوية، تفرغ أهل الصفة، وكان منهم سيدنا أبو هريرة قال: والله ما يشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم. الشاهد يأتي هنا: إنا كنا قوما أغنياء، لنا بيوت وأهلون، كنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، يعني بنجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الصبح وصلاة العصر، كنا نأتي، لكن ما بين صلاة الصبح والعصر كنا في العمل. كنا قوما أغنياء، لنا بيوت وأهلون، كنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل ولا ولد، إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيثما دار، ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. إذن الشاهد واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع عمل، فلم يكونوا ماسكين المسبحة مغمضين عينون وعب يقولوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله من أذان الفجر لأذان العشاء. ما كان الواحد منهم مسبحته طولة متر وشغال في الألفية وفي ما بعرف إيش، لا، ما كانوا من الصبح للمساء شغالين في الختمة. يمكن هذا أن يكون في وقت الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، لكن مع ذلك كان هناك تكامل. يا إخوتي، هذا الذي نرجع إليه من التوصيف لأحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوقظنا، لأنه بعدنا كثير، من أجل أن يعيدنا إلى نقاء الدين، من أجل أن يعيدنا إلى روعة الدين. فإذا رأينا هذه النقاوة وهذا الصفاء في ديننا عند نزول الدين وفي البيئة التي كان يرعاها إمام هذا الدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذن علينا يا إخوتي أن نراجع أوراقنا من جديد، وأن نفهم أن علينا أن نضع خطة من أجل الجمع بين الدين والدنيا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.